بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، رحم الله شيخنا والحاضرين.
قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. نعم، أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض، وهذا اللفظ أو هذا الاصطلاح الروافض اكتسبوه بسبب ما بدر منهم تجاه زيد بن علي بن الحسين، فإن زيد بن علي بن الحسين أبوه علي بن الحسين زين العابدين كانوا قد أغروه بالخروج على بني أمية، وكان هذا المذهب مذهبا موجودا عند بعض متقدم السلف، وهو الخروج على ولاة الجور، ثم إنه ترك وهجر. فكان من شأن زيد بن علي بن الحسين أن خرج على بني أمية بإغراء من هؤلاء الروافض، كما فعلوا بجده من قبل بالحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه. فحين لقوه قالوا له: ما تقول في أبي بكر وعمر؟ فقال: صاحب رسول الله ووزيره، أو صاحب جدي ووزيره. قالوا: تبرأ منهما. قال: بل أتبرأ ممن يتبرأ منهما. فقالوا: رفضناك. قال: رفضتموني فسموا رافضة. وهذا هو الاسم الذي ينبغي أن يدمغوا به عليهم من الله ما يستحقون، فلا والله ما هم بشيعة، لأن الشيعة تعني التشيع والمناصرة، وهم في الواقع أول من خذل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبناءه من بعده، وإن ادعوا زورا وبهتانا أنهم أهل نصرته فإنما هي جعجعة، جعجعة ولا أرى طحنا، بل هم الذين خذلوا آل البيت، وهم الذين جروهم إلى المآزق التي نتج عنها ما نتج من قتلهم وأذيتهم إلى غير ذلك، ولا زالوا إلى يومنا هذا يعني يدعون الدعاوى العريضة، ويزعمون أنهم يحبون أهل البيت، ويصورون لأتباعهم أن أهل السنة معادون لأهل البيت وأنهم يبغضونهم، وكذبوا وخابوا وخسروا، ولذلك فهم أمة مخذولة لا تقوم لهم قائمة إلا وأتبعها سقوط وانهيار، وهذا ما نرجوه. وإن كانوا قد استطالوا في هذه الأزمنة ومدوا أذرعتهم إلى كثير من بلاد المسلمين وعاثوا فيها فسادا، لكن مآل أمرهم إلى بوار، ولعل فيما جرى في الأيام الماضية من إطلاق عاصفة الحزم مما يبعث الأمل بحمد الله على أن القوم لا تقوم لهم قائمة، وأنهم مهما بهرجوا وتظاهروا ومدوا امتدوا فإن مآلهم إلى بوار وأمرهم إلى سفال، وهذا إن شاء الله تعالى ما نرجوه في الأيام المقبلة من انحسار مدهم السيء في كثير من بلاد المسلمين. وقد كان لهم في بعض حقب التاريخ وضع شبيه، ففي القرن الرابع الهجري الذي يسمى قرن الرفض امتد أثر الرافضة إلى معظم الممالك الإسلامية، فتمكن البويهيون وهم رافضة من دار الخلافة في بغداد، وتسلطوا على خلفاء بني العباس، وتمكن العبيديون من حكم المغرب ومصر وأطراف الشام الذين يسمون أنفسهم الفاطميين، وحاشى هذا النسب الشريف من بني عبيد بن ميمون القداح، ووجد القرامطة في الأحساء والبحرين، ووجد الصليحيون في اليمن، ووجد الحمدانيون في حلب وأعمالها، حتى لم يكد يسلم من بلاد الإسلام للسنة إلا الشام والحجاز وأطراف من فلسطين. ثم إن الله تعالى من بفضله ومنه وكرمه فانقشعت هذه الكربة، فجاء عماد الدين محمود ونور الدين محمود زنكي، عماد الدين زنكي ونور الدين محمود من بلاد الموصل، وقضوا على الدولة العبيدية عن طريق صلاح الدين الأيوبي، وجاء السلاجقة من المشرق فقضوا على البويهيين، وهكذا انقشع القرامطة والصليحيون، وهكذا وعادت السنة ترفرف على الممالك الإسلامية. وهذا من ابتلاء الله الناس بعضهم ببعض، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يقرأ التاريخ، لأن في التاريخ عبرة ومنهاج ودروس وعظات، وكثير من الناس لا يدرك مخازن الرافضة في الأمة، فهم كما قال الغزالي رحمه الله قال: ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض. يقول ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض. فينبغي لطالب العلم أن يكون عنده إلمام بالتاريخ وما جرى في مطاويه من هؤلاء الأدعياء الذين هم في حقيقتهم مجوس، حاقدون على الإسلام وأهله، موتورون من إطفاء نار فارس، وأرادوا أن يركبوا موجة التشيع ليغروا السدج والبسطاء من الناس بمحبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم في هذه الأزمنة أضافوا شيئا آخر، وهو ركوب الموجة السياسية والتظاهر بالعداء لأمريكا وإسرائيل وإلى غير ذلك من الجعجعة التي يغررون بها السدج، وهم في الحقيقة صلاتهم حميمة ووثيقة بكل من تظاهروا بعداوته، لكنهم يذرون الرماد في العيون كما يقال، ليبدو وكأنهم هم الذين يتبنون قضايا الأمة، وأنهم هم الذين يذبون عن فلسطين والمسجد الأقصى، وليس لهم في ذلك إلا الدعاوى العريضة وإثارة الفتن والشغب والاحتراب في أجزاء البلاد الإسلامية. وحسبك بالشام شاهدا واضحا ودليلا جليا على آثارهم الوخيمة على أهل الإسلام، فلو فني أهل الشام بأكملهم ما أهمهم ذلك في سبيل أن يبقى نفوذهم وتسلطهم، فإلى الله المشتكى. كذلك النواصب، والنواصب جمع ناصب، وهو من ناصب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم العداء بقول أو عمل، والمقصود بهم في الدرجة الأولى الخوارج، فإن الخوارج خرجوا في زمن علي رضي الله عنه وكفروه بدعوى أنه حكم الرجال في كتاب الله في قضية التحكيم، وكفروا أهل الجمل وأهل صفين، وطلبوا من علي رضي الله عنه أن يعلن أن يجدد إسلامه بناء على أنه كفر، وجرى بينهم وبين علي رضي الله عنه من الأحداث ما ذكرناه في درس قد مضى. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء في شأن أهل البيت، ذلك أن الروافض يظهرون الغلو في علي وآل بيته، والنواصب يكفرون عليا وآل بيته، وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فهم يحفظون لعلي رضي الله عنه منزلته السامية، ويرون أنه رابع الخلفاء الراشدين، وأنه رابعهم أيضا في الفضل على ما استقر عليه مذهبهم، وأنه زوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه، وله الفضل والقدر، وله من الجهاد والنصرة ما هو معروف مشهور. فهكذا يعتقد أهل السنة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يغلون بهم غلو الروافض، ولا يثلمونهم حقهم ويكفرونهم كما فعلت الخوارج.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر.
أنا عندي مغفرة ما صدر منهم إن صدر. نعم.
صلى الله عليك. حتى أنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم القدر الذي ينكر من فعل
القدر
ثم القدر الذي ينكر من فعلهم قليل نزر مغمور.
أنا عندي ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم.
صلى الله عليه. ثم القدر الذي ينكر من بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى.
نعم، هذا الفصل من أنفع الأبواب لطالب العلم في ما يقع في الساحة من تجاذبات وملاسنات وخصومات بين أهل السنة ومخالفيهم من الروافض وغيرهم. فإن في زمن صار كل إنسان يتسنم المنابر ويتحدث عبر الوسائط ويقع في الصحابة، وتسمعون ببعض رؤوس البدع حتى من المنتسبين إلى السنة، والسنة منهم براء، من يقع في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجد منه شنشنة تعرفها من أخزر، كأنما هو لسان للروافض، وإن ادعى بأنه على سنة ويزعم التحقيق ويزعم يعني تحرير المسائل إلى غير ذلك، لكنه ليس على السنة التي كان عليها السلف الصالح. ففي هذا الفصل يبين الشيخ بطريقة منصفة عادلة مقنعة الموقف من الآثار المروية في مساوئ بعض الصحابة. فابتدأ أولا بذكر القاعدة الأساسية وهي الإمساك، قال ويمسكون عما شجر بين الصحابة. وحينما نقول عما شجر بين الصحابة إنما نشير إلى فترة زمنية محددة، ليس الأمر الصحابة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن انقرضوا، ظل الصحابة يدا واحدة وجبهة واحدة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، ثم وجد شيء من الفتنة في زمن علي رضي الله عنه ولم يطل إلا أفرادا منهم. فلا يتصور متصور أن هذه العبارة تدل على أن الشجار واقع بين عامة الصحابة، لا، إنما وقع بين أفراد منهم ابتلوا بهذه الفتنة، وهم علي رضي الله عنه ومن كان معه، ومعاوية ومن كان معه، وطلحة والزبير وعائشة ومن كان معهما. هؤلاء هم الذين ابتلوا بهذه الفتنة لا عامة الصحابة، فالصحابة عامتهم سلموا وعوفوا من هذا الأمر، وكثير ممن عاصر هذه الفتنة أيضا، بل أكثر الصحابة نأى عنها واعتزل، فأكثر الصحابة اعتزل هذه الفتنة. فما هو الموقف؟ أولا الإمساك عما شجر بينهم، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. يعني كما أن الله تعالى عافانا، يقول رحمه الله، من أن تتلطخ سيوفنا بدمائهم، فلنطهر ألسنتنا من أن تتلطخ بالوقيعة فيهم أو مدمتهم وسبتهم. لأنه قد كان في زمنه من يقع في علي رضي الله عنه من النواصب أو العكس، فكانت هذه الأمور تقع، فلذلك استقر مذهب أهل السنة والجماعة على الإمساك عما شجر بين الصحابة. ما معنى ذلك يا كرام؟ معناه أن لا يفتتح الإنسان الحديث فيما شجر بين الصحابة، بمعنى أنه لا يفتتح الدروس والمحاضرات فيما جرى في الجمل وصفين والتحكيم وغير ذلك. طيها وعدم ذكرها هو السلامة، لأن من خاض في هذه الأشياء فقد يلحقه شيء من إغار الصدور والنقمة، ويقع في قلبه وينقدح في خاطره معنى فاسد وهو في عافية منه. فأهل السنة والجماعة لا يفتتحون هذا الموضوع ابتداء، لكن لو ابتلوا به وانتصب من يقع في الصحابة وينال منهم، تعين حينئذ الذب عنهم والدفع عن سيرتهم، كما فعل ابن العربي المالكي رحمه الله حينما ألف كتابه العواصم من القواصم، فحرر مواقف الصحابة رضوان الله عليهم وأجاب عنها في من تعلقت به هذه الفتنة بجواب حكيم سديد. فهذه هي الجملة الأولى. أما الثانية فيقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم أنواع، يوجد ركام من المرويات دسها الروافض عبر التاريخ، ومن أشهر هؤلاء الروافض الذين ضخوا هذه المرويات المكتوبة في كتب التواريخ أبو مخنف لوط ابن يحيى، فقد قال عنه الذهبي إنه شيعي محترق، وقد روى عنه ابن جرير الطبري مرويات كثيرة بناء على قاعدة أنه من أسند فقد برئ، وفيها من إغار الصدور والوقيعة في الصحابة ما الله به عليم، لكن الرجل كما قال عنه الذهبي أنه شيعي جلد محترق، وأمثاله كثير. فلهذا علينا أن ننظر بنظرة منصفة إلى هذه المرويات. قال الشيخ منها ما هو كذب، والكذب هو مخالفة الخبر للواقع، يعني أنها مصنوعة موضوعة، وهذا أسهل ما يكون على الروافض، فإنهم أكذب أهل الأهواء، أكذب أهل الأهواء، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله ما رأيت من أهل الأهواء أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرافضة. وذكر بعض السلف أنه كان يعني أن أحد الجن كان يرتاد مجلسه يقول حتى قلنا له ما أحب الطعام إليكم، فقال الأرز، يقول فأحضرنا له طبقا من الأرز فرأينا الرز يرتفع ولا نرى من يأكله، فقلنا له أفيكم أحد من أهل الأهواء، فقال نعم، فقيل من أشدهم، فقال الرافضة، يعني رافضة الجن هم أشد أهل الأهواء من الجن. فالمقصود أن هذه المرويات منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، بمعنى أنه يوجد أصل لهذا الخبر لهذه القصة، لكنه تعرض للتحريف إما بزيادة أو نقصان أو تغيير عن وجهه. فمثلا لا ريب أنه قد وقعت حادثة الجمل وصفين والتحكيم، وحينما ينتدب بعض الناس لإنكارها زعما منه بأن هذا من باب الذم ويقول أباطيل يجب أن تمحى من التاريخ، فهذا عبث في الواقع، هذه مروية أمور وقعت قطعا وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع. فبعض الناس يعني بدافع الغيرة أو الحمية يغالط البديهيات والأمور القطعيات، يقول لا ما يوجد شيء اسمها الجمل ولا صفين ولا التحكيم، هذا يعني لا ريب أنه مجازفة، لكن نقول هذه وقعت ابتلاء من الله تعالى لهذه الأمة، وحفظت الأمة الدروس النافعة بعدها، وسيأتي توجيهها، لكن نقول إنه قد وقع فيها زيادة ونقصان وتغيير عن وجهها. قال وعامة الصحيح من، هكذا في نسختي، وعامة الصحيح من، مما يدل على أن منها ما هو صحيح، لكن عامته هم فيه معذورون، هم فيه معذورون، كيف؟ إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، يعني أن ذلك صدر منهم عن اجتهاد. وأضرب لكم مثالا، لما قتل عثمان رضي الله عنه كان هذا بداية علي رضي الله عنه، لما بايعه الصحابة رأى أن من أولى الأولويات والواجبات هو أن يبايعه العمال على الأمصار، يقدم البيعة ويدخلوا في الطاعة، وهذا يشمل معاوية رضي الله عنه حيث كان في الشام. وأما معاوية فإنه قد أخذته الغيرة والحمية لما جرى من مقتل عثمان رضي الله عنه، وكان هو من أهل دم عثمان لأنه من بني عبد الشمس، فطالب بدم عثمان، فجرى بينهم مكاتبات طويلة، ورأى علي رضي الله عنه أن أول الأمر أن يدخلوا في البيع كسائر المسلمين، ثم بعد ذلك هو يقيم الحدود ويتتبع الجنات ويحفظ الدم أو العقل أو الدية، لكن الأمر عظم على معاوية ومن معه، فأبوا أن يدخلوا في بيعته وجرى ما جرى. ولما احتدم الأمر بين أهل العراق وأهل الشام رأى طلحة والزبير ومعهم عائشة رضي الله عنهم أجمعين أن هذا الأمر لا ينتهي إلا يعني أن يختار المسلمون بديلا عن علي ومعاوية يختارونه من بينهم، فخرجوا بهذا الجمع الكثيف لكي يكون ذلك من دواعي حصول مقصودهم. فلما بلغوا موضعا سعى المحرضون بين الفريقين إلى إثارة الحرب حتى وقعت وقعة الجمل. بهكذا ينبغي أن نبحث عن المعاذير ونوجه الأحداث، فنقول إن ما صدر عنهم إنما صدر عن اجتهاد، والمجتهد لا يخلو من حالين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالأجران أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، والأجر الواحد هو أجر الاجتهاد. فهكذا ينبغي أن نفهم ما صدر عن الصحابة. ولما قال الشيخ ذلك أتبعه بالقول وعقب عليه حتى لا يظن أننا ندعي العصمة لعموم الصحابة، فقال: وهم أي أهل السنة والجماعة مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، ليسوا معصومين. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليسوا معصومين عن الصغائر على القول الراجح، فالصحابة من باب أولى أنهم ليسوا معصومين عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، يعني من حيث المبدأ يمكن أن يقع منهم شيء، ومن تتبع السيرة النبوية والسنة النبوية يجد أنه قد وقع لبعض الصحابة أمور تستدرك. قال: ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر. ينبه رحمه الله على أن الصحابة الكرام لهم ما ليس لغيرهم من السوابق والفضائل، ثم أخذ في تفصيلها فقال: حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات لمن بعدهم. قال الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فحسناتهم رضوان الله عليهم عظيمة ماحية، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون كما في المتفق عليه: خير القرون قرني، أو قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم، وقد ذكرنا هذا آنفا. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. هذه خمسة أنواع من المكفرات. وشيخ الإسلام تيمية في كثير من كتبه يذكر المكفرات العشرة، هذه الخمس وأخرى بعضها يقع في البرزخ وبعضها يقع في أهوال القيامة إلى غير ذلك، فذكر هذه. ولا شك أنه أن ذلك أنهم أسعد الناس بهذه المكفرات من التوبة والاستغفار والحسنات الماحية والسابقة والعمل الصالح والشفاعة التي تكون لنبينا صلى الله عليه وسلم، أو البلاء بمرض أو هم أو غم أو غير ذلك. قال: فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ يعني إذا كانت هذه المكفرات تكفر الذنوب المؤكدة المحققة، فكيف بما كان محل اجتهاد؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. ثم أتبع ذلك بالقول: إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر يسير مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم. يعني حينما تنسب هذه الأمور التي تستدرك على بعضهم إلى الإيمان بالله ورسوله، الجهاد في سبيل الله، الهجرة، النصرة، العمل الصالح، العلم النافع، العلم النافع، العمل الصالح، فإنها تبدو شيئا لا يكاد يذكر، كالنقطة في البحر. قال: ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وعدل وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير القرون، أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله. نعم يا إخوة، هذا هو الواجب نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نعزز هذه الاعتقادات وننشرها بين الناس، لأننا في زمن تطاول فيه الأقزام على هؤلاء العظام وصاروا ينالون منهم، فعلينا أن ننشر فضائلهم وسيرهم الحميدة حتى نقطع الطريق على هؤلاء البغاة والمفسدين من الروافض وغيرهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.